الثاني في الأمر الثاني عبرنا عنه بالاضطراري، يعني عند عدم التمكن من الامتثال الأمر الواقعي، أخذ في موضوع عدم التمكن. الأمر الثانوي من الأمر الظاهري أخذ فيه عدم العلم الجهل، فأحد الأمرين مأخوذ فيه قيد عدم التمكن، والآخر أخذ فيه قيد عدم العلم وهو ظاهر. ما يرتبط بالأمر الثانوي عدم التمكن، قلنا أولا في القضية شيء، امتثال الأمر الظاهري يسقط الأمر الظاهري أو لا يسقط الأمر الظاهري؟ لأنه يسقط الأمر الظاهري بلا إشكال، لأن إسقاط الأمر بالامتثال، فبالامتثال يتحقق الإسقاط بلا إشكال، وما تتوقف ولا تأمل ولا تردد في هذا المجال. فلو قال صلي مع تيمم وأنا صليت مع تيمم، نفس الأمر بالتيمم يسقط أو لا يسقط بعد الإتيان بالعمق بلا إشكال؟ هذا ما في كلام. ولا ذمة السقوط الإجزاء أو معلم الإجزاء، لا ذمة الإجزاء، هذا أمر واضح، هذا أمور واضحة. الامتثال للأمر الثانوي يوجب سقوط الأمر الثانوي، واضح. الإجزاء بعد الامتثال للأمر الثانوي بلا إشكال مجزئ، هذا ما عندنا مشكلة. إنما السؤال أنه بعد ارتفاع المحذور، يعني بعد ما كان غير متمكن يصير متمكن، عندما يصير متمكن هل لا بد أن يستنبط الأمر الأول الواقعي، أي يكون متمكنا من الاتيان بالأمر الواقعي؟ في الأمر الواقعي فرض الصلاة مع وضوء، إذا مرة داخل الوقت مرة خارج الوقت، فأكون متمكن. فإذا كنت متمكن داخل الأمر الذي نهض من جديد، هل لا بد بلحاظ الماضي لا بلحاظ المستقبل؟ بلحاظ المستقبل قبل لا بد الاتيان بالصلاة مع وضوء، لحاظ الماضي هل لا بد من الاتيان من الإعادة والقضاء أم لا؟ هذا كان محل السؤال. فحاصل السؤال إذا شنو بعد الفراغ عن قضيتين، مسألة الامتثال للأمر الثانوي يسقط الأمر الثانوي، مسألة الإجزاء أمر المفروض متفرع على الامتثال. بالنسبة للأمور المستقبلية ما عندنا سؤال، إنما سؤالنا كله لحاظ الأمور الماضوية من الإعادة والقضاء عندما كان حينما كان غير متمكن، الآن صار متمكنا، لتمكني لا بد أن يجبر ذلك أم لا؟ قلنا ثلاث نقاط نتحدث فيها، لا منهج بشكل سريع حتى أطبق. النقطة الأولى أنه علماءنا على ماذا قالوا؟ قلنا هناك إجماع على ماذا؟ على الإجزاء في الأوامر الثانوية، هذا قلنا. القاعدة العقلية ماذا تقتضي؟ قلنا القاعدة العقلية تقتضي أنه عدم الإجزاء. ليش؟ لأنه هذا الذي أتيت به ناقص، والمطلوب منك الكامل، وعدم التمكن من الإتيان بالكامل، وإن سوغ لك الإتيان بالناقص لكن بعد ارتفاع المانع لا بد من الإتيان بالكامل. كنا مثلك، قلت لك أنا أطلب واحد أطلب فلوس مبلغ من المال مليون دينار، قلت لك روح جيبه، بالطريق اتهمت إذا أجيب مليون يقتلوني، بس مأذون أجيب 500، روح أجيب 500 وجيب، ليش جبت 500؟ أنا ما متمكن من الإتيان بالمليون. طب الآن بعد ما جبت 500 بعد كم يوم الحمد لله تأمن الطريق، هنا لا بد من المطالبة بالباقي أو يسبق الباقي، لأنه غير متمكن وانتقلت بهذا المطلب، يقول لا بد من المطالبة بالباقي. ليش؟ لأن الناقص لا يجزي عن الثاني، هذا بلحاظ الأمر العقلي. بعد هذا المشهد عندنا مشكلة، شنو جات المشكلة؟ طب احنا اكو تحافظ، صار تحافظ بين من ومن؟ بين التصرف العقلي وبين التصرف الصادم من علمائنا، فإن العقل يدعو إلى عدم الإجزاء، بينما العلماء أكثر بماذا؟ بالإجزاء. فذكر المرحوم الشيخ المؤلف أربع وجوه لتبرير هذا التحافظ، لماذا حكموا بماذا؟ بالإجزاء، مع أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. كما كانت الأمور الأربعة، الأمر الأول كان على أساس نسبة التسهيل، الأمر الثاني على أساس نسبة الإخلاص المقامي، بعد بينت أنا بس أمضي عناوين، الأمر الثالث كان على أساس نسبة أن موضوع القضاء هو الفور، والأمر الرابع طبعا هذا بلحاظ القضاء بلحاظ الأداء، أنا ما بينت فلت عنه، بس بالتطبيق أشرحها بعد ما أصحب أسأل الجواز المبادر أشير إليه. والأمر الرابع الأصل العمل يقتضي البراءة، ولأجل هذه الأمور الأربعة أو بعض هذه الأمور الأربعة نرى أن علماءنا في بحث الأوامر الثانوية قالوا بالإجزاء. أقول بس عندي مطلب بقي حالك في المسألة حتى أطبق. أقول هذا الذي تحدثنا به من أن الإجماع قائم على الإجزاء وأن العقل يقتضي عدم الإجزاء، ولكن لأحد هذه النقاط الأربعة أو بعض هذه النقاط الأربعة أو أكثر من النقطة قلنا بالإجزاء، كل هذا بحسب القاعدة الأولية. وربما نحن في حال بعض الفروع من المسألة لا نقول بالإجزاء، ربما إذا دلنا الدليل الخاص على عدم الإجزاء في بعض الفروع المسألة فهذا لا يعد نقصا على ما قلنا ولا يعد ردا لنا. قد واحد يحاول أنه يحصل على رواية أو فتوى لفقيه من الفقهاء في قضية من القضايا الثانوية ويقول أنه الفقهاء هنا في هذا الموضوع الخاص لا يقولون بماذا؟ بالإجزاء. شلون ادعت أن الإجماع قائم على ماذا؟ الإجزاء. جواب احنا بنتكلم بلحاظ الطابع العام لا بلحاظ ما لو كان هناك موارد خاصة ودلت بعض الروايات الخاصة في الموارد الخاصة على عدم الإجزاء. فنفس العلماء الذي هم أفتوا بالإجزاء هم أيضا التزموا في بعض تلك الموارد الخاصة لوجود الأدلة الخاصة التي استدعت ماذا؟ استدعت الإجزاء. فدعوى أن العلماء أفتوا بالإجزاء في الأوامر الثانوية هذه الدعوة مو معنى أنها غير قابلة للتخصيص في الموارد الخاصة الذي دل دليل الإشكالي على عدم الإجزاء، وإنما نقول القاعدة الأولية في كل مورد نشك فيه بالإجزاء عن عدم الإجزاء في الأوامر الثانوية نقول بالإجزاء، وذلك لحكم لحكم الإجماع وذلك لحكم الإجماع، وإن كان هذا الإجماع على خلاف القاعدة لكن وجه في نحو لا يصطدم ولا يتنافر مع القاعدة. هذا كل ما عندنا. خل أطبق لك هذا بشكل سريع حتى أدخل في البحث الآتي. البحث الآتي في تراعي مصطلحات علمية دقيقة، وأساسا البحث الآتي إن شاء الله أنبين من مرحوم الشيخ الأنصاري على إعلامه أنا مشترك مغافل، يقول ولادة علم الأصول تولد من البحث الثاني. أساس علم الأصول شلون تولد من البحث الثاني؟ يقول أهم مسألة في علم الأصول هي المسألة الثانية. أطبق لك إياها هذا سريع حتى ندخل إلى البحث الآخر إن شاء الله تعالى. الباب الثاني، عنوان الباب الثاني غير المستقلات العقلية مقابل المستقل العقلي. تمهيد، يريد هذا تمهيد شنو عنوان التمهيد؟ ما الفارق بين المستقل العقلي وغير المستقل العقلي؟ فقلنا المستقل العقلي ثلاثة مقدمات كلها عقلية، وغير المستقل العقلي المقدمة الأولى شرعية، أما الباقي عقلي. وقلنا أنه المهم هو المقدمة الثانية الذي سميت المقدمة الثانية الملازمات، وأما المقدمة الثالثة وهي الحجة فموكولة إلى المقصد الثالث من الكتاب. أما المقدمة الأولى في غير المستقل العقلي فهي شرعية على العادة. تمهيد، سبق أن قلنا إن المراد من غير المستقلات العقلية شن تعريفه؟ ما لم تكن جميع مقدمات عقلية، وهو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بلحاظ المقدمة الأولى لحكم شرعي، يعني برواية كما أو آية كما لو قلنا الصلاة واجبة، يعني شنو دليل كلام أن الصلاة واجبة؟ آية قالت هذا مو عقلي، هذا شو يسموه؟ دليل شرعي. واضح؟ في إحدى مقدمتي القياس، طبعا ليش قال إحدى مقدمتي القياس؟ لأنه قلنا القياس قد يكون مركب بمعنى أنه من قياسين، القياس الأول يكون نتيجة تقع في صغرى للقياس الثاني. الآن ناظر إلى ماذا؟ إلى المقدمة الأولى والثانية، الذي تكون نتيجة المقدمة الأولى والثانية صغرى لماذا؟ لكبرى القياس الثاني. القياس الثاني شنو كبرى؟ حجية حكم العقل، العقل حكمه حجة. ليش؟ في إحدى مقدمات القياس وهو الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الذي نسميها باب الملازمة، الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الوضوء، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. مثال حكم العقل بالملازمة بين وجوب المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا.
وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد، وتنذكرها هنا خمسة موارد. لذا قلنا أصحاب المباحث غير المستقلات العقلية عند المؤلف عبارة عن خمسة مقاصد، خمسة مقاصد. المقصد الأول هو الإجزاء الذي راح نتحرك به إن شاء الله. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد التي وقع فيها البحث وصارت موضعا للنساء، ونحن ذاكرون هنا في ذاكرون مو كلها، وإنما شنو أهمها، أهم هذه المواضع في مسائل. المسألة الأولى مسألة الإجزاء. قلت الإجزاء لغة شنو مقصودة، شرعا شنو المقصود منه، هذه النقطة الأولى التي تحدثنا عنها. ثم بينا أنه تحرير محل النساء، وبينا النقطة الثالثة أن هل هذا البحث بحثا عقليا أم بحثا لغوي، بحثا لفظيا. وقلنا هو يتفق إلى كون البحث بحثا عقليا لا كون البحث بحثا لفظيا. هذه ثلاثة نقاط تحدثنا فيها. المسألة الأولى الإجزاء تصدير أي تمهيد. لا شك في أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، يعني على الوجه الذي كلفه به، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به المولى أو أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه. الامتثال كان امتثالا لجميع ما هو معتبر في الامتثال من الأجزاء مثل الفاتحة، والشرائط الشرعية مثل الوضوء، أو العقلية كالامتثال قصد الامتثال. فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر، سواء كانت ذلك الأمر واقعي مثل قلت لك صلي مع وضوء، أنت تصلي مع وضوء على امتثال لأمر واقعي، أو كان امتثالا لأمر إنسانه صلي مع تيمم أنت صليت مع تيمم، أو كان لأمر ظاهري قلت لك صلي عند شكي في مدار القاعدة هو البراءة، إجراء البراءة بلحاظ الوضوء، فأنت تجد البراءة بلحاظ الوضوء. على أي من الأحوال الامتثال للأمر الذي أمرت به يكون موجبا لإسقاط ذلك الأمر، أعم من أن يكون ذلك الأمر المأمور به أمرا واقعيا فامتثالي يكون مسقطا له، أم كان أمرا ظاهريا فامتثالي يكون مسقطا له، أم كان أمرا ثانويا فامتثالي يكون مسقطا له. سواء كان الأمر اختياريا واقعيا، هذا أولا. ليش عبر بالاختياري مقابل الثانوي؟ فإن الثانوي أخذ في قيده ماذا؟ عدم التمكن، عدم التمكن أي مقابل الاختياري يصير الاضطراري، أي عدم التمكن. سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا أي ثانويا أو ظاهريا، إن الفرق بين الاضطراري والظاهري أن الاضطراري يكون مأخوذا في عدم التمكن للواقعي، أما الظاهري مأخوذ فيه عدم العلم بالواقعي. وليس في هذا خلاف، يا في هذا امتثال الأمر على طبق مقصود الآمر يكون سقوطا لذلك الأمر أي كان ذلك الأمر، وليس في هذا خلاف أو لا يمكن أن يقع فيه الخلاف. أصلا ما في خلاف، أصلا لا يمكن أن يقع، أو بل لا يمكن، مو أنه فقط لا خلافة، بل لا يمكن أن يقع فيه الخلاف. ليش لا يمكن؟ أقول لك الله يقول لي أنه صلي بتيمم، أنا فرصة لك بتيمم، بلا إشكال يصل هذا الأمر. زين، وهذا الأمر الأول. ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال فيه، هذا شروع في عالم الامتثال. عندنا عالمين، قلنا عالم الامتثال وعالم الإجزاء. أول مرة راح يتكلم على عالم الامتثال ثم يتكلم على عالم الإجزاء. هذا أنا شفت عنه هنا في كلام تحرير محل النزاع. قلت ليس النزاع في سقوط الأمر الثاني، فإن الأمر الثاني بالامتثالية يسقط لا محالة، وليس النزاع في إجزاء الأمر الثاني فبالامتثالية يجزع عن الأمر الثاني بلا إشكال، وإنما النزاع في أي شيء بعد الامتثال للأمر الثانوي ينهض الأمر الأولي. هل لا بد من امتثال جديد أم لا؟ شوف العبارة، ولا شك ولا، هاي شروعا في بيان يا مرحلة، مرحلة الامتثال، بعد شوية أبين لك مرحلة الإجزاء. ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال كبير على تلك الصفة، يا صفة الصفة المأمور بها قال لي صلي مع تيمم، يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل. وقلنا سقوط الأمر شلون يكون؟ بالامتثال. السقوط يكون بالامتثال، والإجزاء فرع ماذا؟ فرع الامتثال. فمع الامتثال يتحقق الإجزاء، والامتثال امتثال للأمر. أي، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه. لماذا يسقط؟ سؤال، لماذا يسقط الأمر بالامتثال. يقول لأنه تحصيل الحاصل بعد تحقق هدفك أنت شنو كان من قبيل؟ أقول لك رأي جيب لي مي، رأي جيب لي مي، لما جيب لي مي يشربت بعد شنو؟ أما رأي جيب لي مي ما تلون؟ يقول لا. ليش لا؟ يقول لأن هدفك من الخطاب شنو؟ أنا أنت تشرب مي فبش ربط مي بعد عندك. هذا معنى هو اللغة العربية، لن أنضيع في الألفاظ الإصطلاحية. فكرر أقول ليش واحد يسأل هسه يا بعد لماذا الامتثال موجب للسقوط؟ القضية وجدانية بعد ما يحتاج إلى هذا، ترى فلسفة بتعبيرات علمية ما يحتاج إلى تكلف. ليش ما يحتاج إلى تكلف؟ واضح لأنه أنت شنو كان هدفك؟ هدفك تشرب مي، فقلت أمرتني بالإتيان بالمي، أنا ما راح أجيبلك مي شربت بعد. حقق غرضك ولا ما تحقق غرضك؟ هو تحقق غرضك بعد أمر شنو أنت؟ أمر بأي شيء؟ انتهى بعد تحصيل الغرض. طبعا كلامنا كله في صرف الوجود، لا واحد يسأل يقول أمه هذا عطشان مرتين ثلاثة، أقول أنا ما محل كلامه. محل كلامنا انه جبت لك مي بحيث يسد غرضك، غرضك كان عطشان تحتاج الى قلاصين، انا جبت لك قلاصين. بعد ما تشرب قلاصين هناك حاجه لان تشرب مره ثالثه؟ يقول لا. هل هناك حاجه لبقاء الامر؟ يقول لا، ما في امر بعد، راح الامر انتهى. الامر اساسا اسسه المؤسس الامر لاجل شنو؟ تحصيل هدف. لما انت تنتبه تحصل الهدف بعد لا يبقى له وجه، ليش؟ وحينئذ يسقط الامر الموجه اليه لانه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعي إليه. شو شلون عبارات حسنة؟ العبارات حسنة وعد الصور فقد مطلب علم، لا هو المطلب علم هذا الذي بينته. الداعي من الأمر كان هو أنا أشرب ما جبت لي ما يستاهل، داعي مالتي الغاية، عبر عن العلة الغاية فقط، عبر عن العلة الغاية فقط. الغاية من الأمري هو تحصيل الماء، فبامتثالك والإتيان بالماء الغاية فقط، ومع سقوط الغاية ينتهي الأمر، لأن الغاية تكون علة لماذا؟ لصدور الأمر. سابقا بالفلسفة لا تكون، قلنا الغاية علة فاعلية للأمر لكن علة تفورية على ما تقدم تماما، فبتحققها يسقط الأمر. وما كان قد دعا إليه انتهاء أمد دعوتي بحصول غاية غايته الدع، هذه سبع رجل لحصول غايته الداعي إليه، إلا إذا جوزنا المحال. شنو المحال؟ وهو أن نقول مع أنه غرض انتهى وسقط وبعد ما يحتاج ماي نقول له روح جيب ماي، هذا يعني مع تحقق غايته يكون أمرا بلا غاية، أو عبر عنه معلول بلا علة، لأنه الأمر قلنا فرع ماذا؟ وجود غاية. فلما تتحقق الغاية يأمر. الآن أنت ما عندك غاية تأمر، تقول إذا أمر يرجع القضية إلى ماذا؟ تحصيل معلول بلا علة. يقول الأمر معلول علته ما هو؟ وجود غاية للآمر. فإذا تحققت الغاية يأمر؟ ما له معنى. تقول العبارة إلا إذا جوزنا المحال، وما هو المحال في المقام؟ وهو حصول المعلول وهو الأمر، الأمر بلا غايته بلا علة، يعني بلا غايته، غاية تكون علة. جيد، اذا هذا مو محل خلاف، مين راح يجي محل الخلاف منها؟ هذا منها تحرير محل النزاع، هاي النقطة المهمة. وانما وقع الخلاف او يمكن ان يقع الخلاف في مسألة الاجزاء فيما اذا كان هناك امران، امر اولي واقعي لم يمتثله المكلف. ليش لم يمتثله المكلف؟ اما واما، اما لتعذره عليه، هذا يسمي يا بحث تحت الامر الاضطراري الثانوي، أو لجهله به، هذا لا بحث، هذا الظاهر راح يعبر، أو لجهله. وأمر مقلنا هناك أمران، أمر أولي واقعي وبعد الأمر الثاني، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، فما ثانوي اضطراري، وذاك راح يسميه ثانوي ظاهري. فاتضح أن الثانوي أحيانا يكون مساوقا الثانوي قد يكون مساوقا للاضطراري، واحيانا الثانوي يكون اعم من الاضطراري والظاهري. شوف العباره واضحه. وامر ثانوي اما اضطراري في صوره التحذر الاول، واما ظاهري في صوره الجهل بالاول، فانه اذا امتثل المكلف هذا الامر الثانوي الاضطراري او الظاهري ثم زال العذر والاضطرار او زال الجهل وانكشف الواقع، مثل قلت لك يا ابي ألف فدراوي قلت لأنه مثلا الهسبة في شهر رمضان يفطر لا؟ فقال لا ما أفطر.
ماكو عليه شيء. صبحت بعد ما صبحت شفت الامام، التقيت الامام، سالت سؤال قال لا يصبر على ما الكلام، انكشاف الامر الواقعي بعدما كان قد عمل بالحكم الظاهري، فانه عمل بقول الشيخ الذي هو حكم ظاهري، ان شاء الله نبين ليش حكم ظاهري، ثم بعد ذلك بين امرا واقعيا، تبين له الامر الواقعي اي بمراجعته الى قول المعصوم صلوات الله عليه وسلم، او زال الجهل وانكشف الواقع. صح الخلاف في كفايه ما اتى به امتثالا للامر الثاني على امتثال الامر الاول، واجزائه عنه اعاده في الوقت وقضاء في خارجه. ولاجل هذا عقدت هذه المساله اي مساله الاجزاء، فاتضح مساله الاجزاء اذا ماذا؟ خلاصه ما قاله الشيخ هنا في نص. هذا ما قاله انا بابا، انا لما امتثلت الامر الثانوي وعملت بوظيفتي في ظرف الامر الثانوي، الثانوي الظاهري او الثانوي الاضطراري، ثم بعد ما ذلك ارتفع الموجب للامر الثانوي، فهل لا بد من امتثال جديد ام لا نحتاج الى امتثال جديد؟ ولاجلها عقدت هذه المساله مساله الاجزاء وحقيقتها. اجي الان للنقطه الثالثه، شنو هي النقطه الثالثه؟ انه بحث الاجزاء اندخل في المباحث اللفظيه او اندخل في المباحث العقليه، وحقيقتها حقيقه هذا بحث الاجزاء هو البحث عن شنو؟ يريد جرجره للبحث العقلي ويطرده من البحث اللفظي، وحقيقتها هي البحث عن ثبوت الملازمه عقلين بين من ومن؟ بين ان الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري او الظاهري، بين هذا وبين الاجزاء والاكتفاء عن امتثال الامر الاول الاختياري الواقعي، هل يجزئ ام لا يجزئ؟ وقد عبر بعض علماء الاصول المتاخرين عن هذه المساله بقوله، هذا عبارة الشيخ صاحب الكفاية، وقد عبر بعض العلماء مأخوذة من بعض منهم صاحب الكفاية، بعض علماء الأصوليين المتأخرين عن هذه المسألة بالقول، هل الإتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ أخذ بها نقطة، مو الأمر وإنما أخذ نقطة الإتيان بذلك، والمراد من الاقتضاء الآن يجي يقف على عبارة الشيخ صاحب الكفاية أنه عبرنا على وجه يقتضي، يقتضي شنو المراد يقتضي؟ يقول المراد من الاقتضاء هنا بمعنى العلية، الاقتضاء الفلسفي لا الاقتضاء الأصولي. سابقا بينا أن للاقتضاء إطلاقان، مرة إطلاق فلسفي مرة إطلاق أصولي. الإطلاق الأصولي كان شنو؟ كون الموضوع يقتضي المحمول، هذا اقتضاء أصولي. الاقتضاء الفلسفي لا بمعنى العلية الفلسفية، بمعنى العلية الفلسفية. والمراد من الاقتضاء في كلامي الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان، شو دي جذر للعقل، هل يريد يقول عبارة صاحب الكفاية ناظر العنوان العقلي لا إلى العنوان اللفظي، هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء أم لا يكفي؟ ومن هنا تدخل هذه المسألة من باب الملازمات العقلية على ما حرمنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من مباحث من باب المباحث الالفاظ، لان ذلك ليس ياه ذلك يعني مقام الاجزاء، لان بحث الاجزاء ليس من شؤون الدلاله اللفظيه وانما هو من شؤون الدلاله العقليه، وعلينا ان نعقد البحث الان راح يبين فهرس المطلب منهجيه البحث، وعلينا ان نعقد البحث في مقامين، المقام الاول في بحث الاوامر الاضطراريه الثانويه في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. فنقول الأمر المقام الأول، الأمر الاضطراري وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحالات بحال الضرورات وتعذر امتثال، يعني حال الضرورات يعني شنو؟ وتعذر امتثال الأوامر الأولية أو بحال الحرج، إما ضرورات أو حال الحرج، أو عبر أن كل أمر لا يمكن التمكن منه من الإتيان بالأمر الواقعي أو بحال الحرج في امتثالها، مثل التيمم بعد ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ونحو ذلك وصلاة الغريق وإلى ما ذلك. ولا شك في أن الاضطرار ترتب جئنا إلى هذه العبارة، ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، هذا الذي أنا قلت فعلية التكليف منوطة بأمور، فعلية التكليف منوطة بأمور، من أهم الأمور
أن يكون الإنسان قادرا. من دون القدرة معلي شوية طين أذنيك، هذا مطلب يستحق أن أحكي، أنا ما كان بناء أطول به بس راح أضطر أطول به، بس هذا المطلب، هاي القطعة تستحق أن أطول به. أكو فد بحث، اسمع لي شوية طين أذنيك، أنا أرجع أحكي فد أشياء علمية. هذه عندنا بحث، ما هي مراحل التكليف؟ ما هي مراحل التكليف؟ يذكرون علماءنا طبعا مراحل التكليف يختلفون، ليس محل اتفاق، ما أذكره ما قائم على أساس الدقة، وإنما قائم على أساس التعليم ومجرد أن أقرب الفكرة إلى الذهن، لا يشكل علي بأن هذا التقسيم تقسيم على رأي من، هل هو محل وفاق عند الجميع أو ليس بمحل وفاق. الجواب لست في مقام الآن التصدي الدقي، وإنما في مقام التقريب إلى الأذهان. التقريب يمر بمراحل، المرحلة الأولى نسميها مرحلة ثبوتية، والمرحلة الثانية نسميها مرحلة إثباتية. المرحلة الثبوتية استمرار التكليف في ذهن المشرع. طبعا شلون يستمر في ذهن المشرع؟ لابد ان يتصور يتصور التكليف، ثم يصدق بالفائده، ثم يشتاق الى الفائده بعد اشتياقه، فيقوم باراده فيتحقق عنده مرتبه الثبوت. بعد هذا المرتبه مرتبه الثبوت تجي مرحله الاثبات. اول مرحله من مرحله الاثبات نسميها مرحله الجعل. ما المقصود من الجعلي؟ سرد القضية الشرعية على سبيل القضية، سرد القضية الشرعية على سبيل القضية الشرطية. يعني شنو على سبيل القضية الشرطية؟ يعني افترض ما عندنا مكلفين، ما عندنا ولا مكلف ولا إنسان، الله بعد ما شحذ أنه هذا، هل يصح أن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ نقول نعم. ليش؟ لأن القضية الشرطية المهم إثبات الملازمة، وليست بصدد تحقيق أطراف الملازمة. يعني سواء كان هناك مكلف أو لم يكن هناك، سواء كان أن هذا المكلف قادر بالغ أو لم يكن بالغ، سواء كان ذلك المكلف البالغ عنده فلوس أو ما عنده فلوس، على كل حال الله يقدر يحكيها الحكاية لو لا، يقول الحج على المستطيع على مستوى الجعل، على مستوى القضية الشرطية، نقول نعم يمكن. ليش؟ لأنه القضية الشرطية المهم فيها تضمين مسألة الملازمة، وليس المهم فيها الإقرار بأطراف الملازمة. الآن أقدر أقول لك السؤال، هاللحظة يصح لي أن أقول إذا جاء الليل وكان غير وليس في البين غيم فكانت النجوم موجودة، أقدر أحكي هاي الحكاية؟ ما أقدر أحكي، يقول لي تبدأ تحكيها، مع أنه ما قلت لا ليل أكو ولا نجوم أكو ولا ندري الغيم أكو لو ما أكو، كل شيء ما ندري ما ندري ما ندري. هل يسموه مرحلة الجعل؟ إذا مرحلة الجعل المهم عند الجاعل أن يفترض فكرة الملازمة. بعد مرحلة الجعل تجينا مرحلة مهمة ثانية. شنو المرحلة الثانية المهمة؟ تسميها مرحلة المجهول، وتسمى أيضا بمرحلة الفعلية، فعلية التكليف. هل فعلية التكليف مشروطة بأن يكون الإنسان عالم؟ الجواب كلا. آية احفظها، فعلية التكليف احفظها، آية احفظها، لأنه تترتب عليها عشرات المسائل العلمية. فعلية التكليف ليست موقوفة على العلم بها حتى لو لم أكن عالم. فلذا إذا واحد جاهل، الله بعد ما هذا صار بالغ، هو بمجرد أن قبل البلوغ إنه شنو كان تكليفه؟ جعل. بالانتقال وفيرور تبالغ يصير شنو؟ يصير الحكم يخرج من مرتبة الجعلية ويصير الحكم فعليا، يصير الحكم فعليا مجهولا. لكن مجهوليته مشروطة أن يكون عالم؟ سواء المدري يعيش في غابات كذا، هل الحكم يثبت في حقه على مستوى الفعل المجهولي أم لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه ليس الحكم الفعلي المجهول مشروط. لماذا؟ بالعلم ليس الحكم، وإنما مشروط لماذا؟ لأن يكون بالغا. إذا صار بالغ الحكم صار فعليا، أما وإن لم يكن عالم، هل يشترط فيه أن يكون الإنسان مسلم أم الحكم الفعلي المجهول ثابت حتى في حق الكافر؟ مسألة بناء على أن الكافر مكلف بالفروع، نقول بلي الحكم فعلي حتى في حق الكافر. وهكذا المخالف، واحد مو شيعي، هل التكاليف الشرعية الشيعية ثابتة في حقه أم لا؟ على مستوى الثبوت الفعلي؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه لم يشترط في ثبوت التكليف الفعلي ماذا؟ أن يكون الإنسان شيعيا. فلذا نقول على هذا الأساس رح تنقول نقول الحكم الفعلي المجهول ثابت في حق المسلم والكافر،
واحد،
وثابت في حق المسلم الشيعي والسني،
اثنين،
وثابت في حق العالم وفي حق
جاهل، لا.
وفكرة القضاء عادة ماذا قل دائما؟ عادة تدور مدار ماذا؟ في فعلية الحكم. القضاء متفرع على ياسر على ياسر مسألة، على مسألة فعلية الحكم. هاي المرحلة الذي الآن بيجي، هاي المرحلة الذي بيجي. إذن القضاء مسألة الأجزاء مسألة القضاء متفرع على يا مسألة على هذا الأمر، يا أمر على أمر الحكم الفعلي المجهول. بعد طي هذه المرحلة تجينا مرحلة جديدة. شنو عنوان المرحلة الجديدة؟ نسميها الحكم التحريكي ويسمى الحكم التمجيدي. الحكم التحريكي والتمجيدي رهن ماذا؟ مشروط بماذا؟ بالعلم. إن لم يكن المكلف عالم به فليس هناك حكما تكليفيا تحريكيا تمجيديا. لم يكن هناك حكما تكليفيا تمجيديا تحريكيا. إذا متى يتحرك الحكم؟ عندما أكون عالم به. عندما أكون عالم به. واضح هذا؟ أثر هذه المرحلة مرحلة التمجيد شنو أثرها؟ استحقاق العقاب. استحقاق العقاب مرهن ماذا؟ مو رهن فعلية التكليف، وإنما رهن ماذا؟ رهن تنجيز التكليف. رهن تنجيز التكليف. هسه أوضح لك الفكرة بنحو آخر. أنا ما دمت قبل أن أفيد الحياة يمكن أن يثبت في حقي وجوب الحد؟ جواب نعم. ليش؟ لكن على يا مستوى الوجوب الجعلي. لما أجيت الحياة يثبت الحكم الفعلي؟ أقول لا. متى يثبت الحكم الفعلي؟ عند البلوغ، ويصير عندي فلوس. فالفلوس تنقل قيد له المدخلية في الحكم الفعلي. البلوغ قيد له المدخلية في الحكم الفعلي. هذا مطلب. ثبت الحكم الفعلي، إيش وقت يصير الحكم منجزا؟ عند العلم به. من دون العلم لا يكون الحكم في حقه منجزا. أثر التنجيز شنو الفرق عن أثر الحكم الفعلي؟ قلنا أثر التنجيز يختلف عن الحكم الفعلي بأن الحكم الفعلي يكون موجبا للقضاء والإجزاء، أما الحكم التنجيزي أثره استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. هذا واضح؟ هذا بعد اتضاح هذه المقدمة في ضمن هذا السرد البسيط لمراحل الحكم، وافتهمنا الحكم له مراحل ومراتب. سؤال: الإنسان إذا كان مضطرا إلى شرب الخمر ما تجيبه بالله؟ مسألة إنسان كان مضطر إلى شرب الخمر أو مضطر إلى الزنا، يقولوا له إذا متزني نقتلك، يقولوا له إذا متزني نقتلك. خب هنا ملعنة. هل حكم جعلي ماكو في حقه أو حكم فعلي مجعولي ماكو في حقه أو حكم تنجيزي ماكو في حقه؟ ولا أثر كلش كبير لما تحكي مو عبالك على حد سواء في المطلق، لا، أي شيء في حقه غير موجود. أكرر، هذا ترى مطلب علمي يترتب عليه مسائل مهمة. فأكرر السؤال، أقول لو واحد كان، إحنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا وين؟ في الأوامر الاضطرارية. الأوامر الاضطرارية مثل كمن اضطر لأن شنو؟ أن يزني. قال له لا مثل الزنا قتله، فهو مضطر الى الزنا. هنا اضطرار في الزنا اي شيء يرتفع في حقه؟ حرمه الزنا الجعليه او حرمه الزنا المجعوليه او حرمه الزنا التحريفيه؟ اي شيء مرفوع في حقه؟ طبعا كلمه الفصل في هذا لابد ان نرجع للادله، مو عبالك انه ما ندري احنا الادله بعض مرات لها اثار ترفع الحكم الجعلي وبعضها ترفع ماذا؟ الحكم المجعولي. احنا مثال البلوغ جعلناه مرتبط بيا مرتبط بالحكم المجعولي، مو شي قلنا؟ قلنا قبل البلوغ ما في حكم تكليفي في حقه، ما هو تفريدي في حقك، وانما شو بده يكون الحكم فعلي في حقك؟ عندك او ما عنده فلوس، ما عنده فلوس نقول ما عنده فلوس، نقول جعل الحج في حقه ثابت، لكن الحكم الفعلي في حقه ليس بثابت. ليش ليس بثابت؟ نقول لانه الفلوس شرط في الحكم مجعول. فاذا كان شرط انا متت وما كان عندي فلوس، هل على الورثة ان ياتون بعمل الحج نيابة عني ام لا؟ قلنا احنا مسألة القضاء والإعادة فرهن ماذا؟ رهن الحكم الفعلي. فإذا ما في حكم فعلي في حقي فرض مثلا ما في حكم فعلي فلا يجب على الورثة ان يأتون. فلذا نقول اذا واحد كان ما عنده فلوس، ما عنده فلوس ثم مات، هل على الورثة ان يأتون ام لا؟ يقول لا، ليش عليه القضاء؟ زين، كان عنده فلوس، مسألتين راح اذكرها، كان عنده فلوس بس ما كان يقدر يروح، ليش ما عنده باسبورت؟ هل الباسبورت جواز السفر حاله حال العلمي ام حاله حال الفلوسي؟ اذا حاله حال الفلوس شنو تعجبك؟ بعد ما في حكم فعلي، فلما ما في حكم فعلي قلنا لا إزالة، يعني لا حاجة إلى القضاء، عفوا لا حاجة إلى ماذا؟ الإتيان بالعمل. إذا قلنا لا، حال الباسبورت مو حال الفلوس، وإنما حاله حال العلم، فلا بد للورثة أن يأتوا بالعمل. فالآن نسأل دائما هذا السؤال، يقول بابا أنا أبويا كان عنده فلوس وخير من الله بس ما كان يقدر يسافر، أنا ذاك كان ممنوعين الناس الذهاب إلى الحج بسبب السلطة، منعت الذهاب إلى الحج إلا ويا محرم ولا كذا، في ضمن شروط أصلا ما متمكن للوالد أن يقوم بهذا الوصف. هل الآن يجب علينا إحنا الورثة أن نقضي عن والدنا أو لا؟ أساسا يجب علينا ذلك أو ما يجب علينا؟ أو مثلا مثال آخر، أبوي آخر سنة استجير بالله فقد شعوره ومشاعره، مر علينا شهر رمضان وهو فاقد لمشاعره، ما حاوي على تلك المشاعر، فما صام ذيك السنة ومات على بعدها مات. الآن يجب علي أن أقضي ما فات والدي في تلك السنة؟ الجواب شنو؟ بعد جواب علمي لازم، شنو الجواب؟ تقول إذا كان العقل شرط للتكليف الفعلي، فمن لا عقل له لا شرط تكليف فعلي له، فلا قضاء. وإن قلنا أنه العقل شرط تنجيزي وليس بشرط فعلي، فالقضاء يضرب، وإن كان عقوبة ما عليه يضرب، يقول لا ما يضربه يوم القيامة، ما يضربه الله. ليش ما يضربه الله؟ لأنه إن استحقاق العقاب لمن يكون له حكما تنجيزيا، فرض المثل ما له حكم تنجيزي فلا. فتجي هاي المعركة، فالمعركة لها آثارها الكبيرة. فلذا انت في الشروط لازم اول من يسألك سؤال، انت شو تصنف المية؟ شو تصنف هذا شرط من اي شروط؟ شرط من الاول ام من الثاني ام من الثالث؟ هل هو شرط فعلي ام شرط مجعولي ام شرط تنجيزي؟ وعلى ضوء هذا تقدر تحدد وظيفتك تجاه. الان الشيخ اشرح يجاوب، شوف العبارة يقول هل سؤاله هو هذا، هل الاضطرار يوجب عدم التكليف الفعلي ام يوجب عدم التنسف للتكليف؟ شوف العبارة. لا، مو منحصر بهذا، هذا مؤثر لكن لا ينحصر الامر بذلك، الآثار تختلف، لا بد من مراجعة استنطاق الشريعة في الروايات الذي اشترطت العقل، هل اشترطته في أي مرحلة من المراحل؟ العلم نستنطق الشريعة، أنت العلم في أي شرط من الشرائط؟ هناك لا تذكرون في مسألة العلم احنا ماذا قلنا؟ لا يصح أن يكون العلم شرطا للتكليف المجعولي الفعلي، وإلا يلزم محذور الزوج، ولذا جعلوه شرطا لمرتبة التنجيز، ومن جعله شرطا للتكليف الفعلي اوقع نفسه بمعذور دولي. فاضطررنا ان نقول بهذا، العلم شرطا للتحريك والتنجيز وليس شرطا للثبوت الواقع، يختلف، فلا بد من ان مراجعه الروايات حتى نعلم ان هذا شرط شرط جعلي او شرط لمجعولي او شرط تنفيذي. هذا شوف المقام من هذا اي قبيله راح يصير. شوف العباره ويفيدنا ليش يفيدنا سبين لك ليش. ولا شك في ان الاضطرار ترتفع به ما لا ترتفع به. يعني لا يكون التكليف الواقع فعليا لا يكون. ولذا نكتش القول بلا حاجة إلى الإجزاء هو هذا. يعني لو كان يأتي بس على الإحتجاج في أمان الله بس لو كان يأتي على الكلمة. ليش؟ لأن قلنا القضاء فرع ماذا والأداء فرع الفعلية. فإذا ماكو فعلية أما إذا كنا لا نقول الإصرار يرفع التحريف يعني يرفع المعذرية يعني لا يمكن يوجب ماذا لا يوجب العذاب. فلو اضطر المكلف مسألكم لو اضطررت أنا الآن رح نعيش في المسألة واقعية أقرب إلى هذا. لو اضطررت أن أترك صلاة اليومية لأنه في السجن ممنوع من الصلاة اليومية ممنوع من الصلاة اليومية في السجن فهو أنا مضطر إلى ترك صلاة اليومية. بعد فترة سقط الظالم وبإمكانه هل لا بد من قضاء أم لا؟ إحنا إيش قلنا؟ عبارتنا إيش قلنا؟ قلنا أن الإضطرار يسقط يا مرتبة فعلية. إذا أسقط الفعلية فلا قضاء فلا حاجة إلى الإعادة. فقهيا يلتزم بهذا أم لا يلتزم؟ ولماذا لا يلتزم بهذا؟ لماذا الجماعة يكتبون في رسائل العملية إذا واحد كان مسجون ممنوع من الصلاة لكن لما يطلع لابد أن شنو أن يقضي مع أنه الآن صرح الشيخ هذا تبدا السؤال التساري وكرر زين. ولا شك في أن هاي خلي جواها خط أحمر لأهمية هذه العبارة. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح رفع عن أمتي ما اضطر إليه. طبعا كلام الشيخ يحتاج إلى أن تمم رفع لازم رفع الحكم المجعول الفعلي. وإلا واحد قال من بابا مو رفع الحكم الفعلي المجعول وإنما رفع الحكم التحريك التنبيه تعقم حكم نسلم أنه رفع لكن رفع ياعر قال أن يقول رفع الحكم التنجيزي تفدت. فالمضطر إذا مرفع أن التنجيزي يعني الله ما يعاقبه يعني من أزنى من زنى وهو مضطر الله ما يقدر يعاقبه. لكن مسألة الدية الآن لو جابوا في الابنية باكر وقالوا لي لازم تزني بها نستجير بالله وزليت بها اضطرارين هنا عقاب يوم القيامة الله يعاقبني قلنا لا. ليش؟ لأن العقاب فرع ماذا فرع وجود خطابا تحريكيا وأنا ما قادر على الخطاب التحريكي ما يمكن أن نعمل الخطاب زين. لكن هل علي أن أنقض ضمان الدية أم لا؟ مجرد أنه أنت مأذون في ذلك لا يعني معنى ذلك رفع باطل الآثار بل يمكن الدية يكون أثرها ماذا موضوع الحكم الفعلي. فإذا أصبح حكم فعلي فالدية تفتت ماذا أقول فيختلف من أثر إلى أثر آخر جيد. غير أن الشارع أجاك الآن إلى المصلح شوف الآن راح يحل لك المشكلة في هذا الباب في خصوصي. إحنا قلنا أنت تقول الاضطراب تشبيه رافع للتكليف الفعلي هو هذا يلزم فالثاني ما نزل تلزم به شنو لا ثاني هذا الذي بيستجين لازم أنه ما يقضي. غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة ساعدني التي لا تصرح بحال من الأحوال فلا بد لها من قضاء. هذا استفدناه من الأدلة هذا خصوص الأدلة. يعني صحيح أننا نقول أنه التكاليف الفعلية مشروطة بماذا لمن لم يكن مضطرا والمضطر لا تكليف فعلي عليه إلا أنه عدنا في جنبها نشوف الصلاة لا تصرح بحال من الأحوال جيد. أمر عبادة بالاستعارة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل وقد جاء في الحديث يكفيك 10 سنين زين. وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الامر الاول الاختياري او في حال الحرج في امتثاله. مره من المرات انا بينت من الفرق بين عنوان الحرج وعنوان الاضطرار. قلنا ان عنوان الاضطرار غير عنوان الحرج. الحرج يعني فيه مشقه شديده, فيه مشقه شديده حرج. اما الاضطرار لا, اصلا ما متمكن من الانفلات, ما متمكن من الانفلات عنه. جيد. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطراريه هي اوامر, اسمع لي شوي العباره انظر اليها, ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطراريه هي اوامر واقعيه حقيقيه ذات مصالح ملزمه كالاوامر الاوليه. هذه العباره جميله. انت لتتصور ان الشارع حينما خلق امرا ثانويا معناه انه خلوا من المصالح, هم به مصالح وهم ملزمه, ولذا يكون حالها من حيث هذه الجهه كالاوامر الاوليه, مو انها اوامر عبثيه. لان قلنا ملاك الامر العبثي شنو؟ امر بلا ملاك, امر بلا مصلحه. هنا يقول لا, كل من الامر الواقعي الاولي والامر الواقعي, عبرنا عنه واقعي ترى الثانوي. ليش قلنا عبرنا عنه واقعي؟ لان الواقعي مقابل ماذا هنا؟ الاضطراري مقابل الظاهري, فان الظاهري غير معلوم, هذا معلوم لدينا. كل من الامر الواقعي الاولي والامر الواقعي الثانوي الاضطراري كل منهما معلوم لدينا, فاذا هو مو ظاهري وهو صادر من الشارع, الشارع بينه. جيد. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطراريه هي اوامر واقعيه وحقيقيه وذات مصالح ملزمه, حالها كحال الاوامر الاوليه, وقد تسمى الاوامر الثانويه تنبيها. هي واقعيه بل هي اوليه, تسمى ثانويه تنبيها على انها وارده لحالات طارئه ثانويه على المكلف, واذا امتثلها المكلف ادى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها بتلك الاوامر. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحاله الاضطراريه الثانويه ورجع المكلف الى حالته الاولى من التمكن من اداء ما كان عليه واجبا في حاله الاختيار, فهل يجزئه ما كان قد اتى به في حال الاضطرار او لا يجزئه؟ بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل. وكنا قلنا بجواز البدار كما سيأتي, لماذا قلنا بجواز البدار أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. إن هذا أمر يصلح, أن هذا أمر يصح فيه التشك والتساؤل, وإن كان المعروف إجاكل الإجماع, وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاواهم ماذا معروف؟ القول بالإجزاء مطلقا, مطلقا يعني شنو؟ أداء وقضاء, غير أن هذا اتفاقهم, غير أن اتفاقهم على القول بالإجزاء ليس مستند إلى دعوى أن البديهة العقلية, البديهية العقلية تقضي به, لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور عقلي. أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاضطراري. توضيح ذلك هذا من فعل الأخذ, والحمد لله رب العالمين. الأخوة يسألون على ما يرتبط بالدوام, كما قلت غد دوام موجود إن شاء الله تعالى على أبطان أحياء يوم الاثنين. الرغبة على الشروع إلى أساتذة الحوزة درسوا, احنا تابعين إلى المنهج العام الحوزة, إذا درسوا فأكيدا يوم الاثنين هم أكو درس. بس الظاهر والله العالم لمجموعة من القرائن أن يوم الاثنين البناء على التعطيل, بس ما نجزم به. يوم الثلاثاء والأربعاء جزما تعطيل, يوم الثلاثاء والأربعاء تعطيل إلى يوم الثلاثاء, إذن الدوام قائم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. بعد ما أقول مهندس كربلا فيجي يوم الثلاثاء يجي متعب, ربما ما يحصل سيارة, ربما كذا لأجل هذا, ولا أنا ما عندي سيارة على مدهب أو مين يقدر يدخل النجف بسهولة. الآن يعانون الأخوان اليوم, يعانون في الدخول إلى النجف اليوم. ما ترى
معظمهم تطلع بالثنين العصر حتى الصبح أنه كربلاء.
أي
ليش يعني الأغلب يعني
فأنا ساعدت نصير مجال, ربما الأحد باكر نحصل الظهر حتى يدي روح الأبيض.
سيد ميكروفون
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أروح أنا بس السجاد أمشي مشي كله أرغب كله, بس جاء ترى أقدر لو لا معشان
ما تطلع من يمنا من يمنا من يمنا
اليوم اي بلي كده
ما تحكي
او قد يكون في ما جاي في الطاقه اي وما انا احتمال كده ممكن تحكي ما اقول ان انه حتلين ساعه للاساس والا الثانيين على الاكثر تعطي التفاجر عدم على العلم بالحفاظ عليها
على
بحث جديد وهو بعد بيان فضيلة صلاة الجماعة والتأشير على ثواب صلاة الجماعة. لو أن المكلف كان مشغلا في الصلاة إما محبة صلاة مستحبة أو صلاة فريضة من دون جماعة بلا جماعة، ففي مثل هذا الحال هل يجوز له قطع الصلاة مع ما قد قرأنا وحرمة قطع الصلاة، أن يكون وظيفته إكمال تلك الفريضة فإن وسعه الوقت فيصلي وإلا فلا؟ هذه المسألة هي المرفوضة هنا. يقع الكلام بأمرين، الأمر الأول في النوافل، يقول أنه النوافل يجوز قطعها في مثل هذا الأمر، وقد ورد استثناء في جواز قطع النوافل في مثل هذه الحالة، من أراد أن يدرك الجماعة جاز له قطع النوافل، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو الفريضة، هل يجوز له قطعها أم لا يجوز له قطعها؟ الفريضة تارة يفترض أنه قبل اكتمال تشهد الركعة الثانية، ومرة يتفوق بعد ذلك بعد التشهد من القيام أو بعد الركوع للركعة الثالثة، فيقع الكلام في أحد هذين. إذا كان من النحو الأول، أعني التشهد قبل التشهد، كان مشغولا بفريضة ويؤديها فرادى ثم قيمة الجماعة، فما هو تكليف في مثل هذا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول في هذه المسألة يقول يجوز قطعها، والإتيان لماذا بالصلاة الواجبة، هذا رأي الثاني. القول الثاني قال أنه ينتقل من الفريضة إلى النافلة، وبعد انتقاله من الفريضة إلى النافلة يجوز له حينئذ القطع، يعني يستعمل لغة هذا من مصادر الحيلة الشرعية، المصادر الحيلة الشرعية حتى في تعليق الحيلة الشرعية هذا المراد، مو أنه ينقل إلى ذهن شيء آخر. فإذا وظيفته في الانتقال إلى نافلة، فإذا انتقل إلى نافلة له جاز ذلك. القول الثالث وهو المنع في الانتقال بعدما كانت الفريضة فريضة واجبة فلا يجوز الانتقال. صالح أقوال ثلاثة، فمنهم من جوز بنحو دائما، ومنهم من لم يجوز دائما، ومنهم من فرق بأنه إلى النافلة وعلى النافلة. هذا بحث، ثم بعد ذلك نستمر في البحث فيما لو كان بعد التشهد، ما هي وظيفة هذا؟ سؤال آخر. وعندي سؤال مهم في المقام، أنا لست أفهرس المطالب التي أريد أن أتعرض إليها الآن. من خاف الفوت، فوت الفريضة، شنو المقصود من خاف الفوت؟ وهل عنوان فوت الجماعة، هل الوارد في باب صلاة الجماعة تأتي بمعنى واحد أم تأتي بأكثر من معنى؟ هذا المسألة أحاول بالتطبيق شيء في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 526 في نسختنا. ويقطع النافلة، الشيخ هنا بضبط قاطع يقول ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها، يعني ولم يكملها، ليفوز بفضيلتها بفضيلة الجماعة أجمع، ليفوز بفضيلة الجماعة. شو العبارة؟ ويقطع النافلة إذا أحرز الإمام إذا أحرم الإمام بالفريضة، يعني بينما يدخل الإمام بالفريضة، فالقطع متى يبتدئ؟ عند الإحرام، قبل الإحرام ما يجوز له، وإن علم بذلك، حتى وإن علم بذلك، فمسوغية القطع شنو؟ إحرام الإمام بالجماعة بالفريضة. بل في بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولم يكملها، يعني ولا يكملها ولا يكمل المستحب ليفوز بفضيلة الجماعة أجمع. شنو الفرق بين هذا البعض من الأخبار وبين ما تقدم؟ هو البعض هو وضع بهذا يقول وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة. يعني أيضا الكلام هو الكلام. فلماذا فصل بين ما تقدم في قوله ويرفع النافلة متى ما أحرم الإمام وبين قوله وفي بعض الأخبار؟ شنو يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم؟ ما يحتاج إلى هذا الخيوط بعد. فثاني يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم. بينما يظهر من كلام الشيخ أن هذا غير ذاته. شنو الفارق بين هذا وبين ذاته؟ يظهر من الفارق أنه يقطعه حتى قبل الإحرام لينال بقرينة الآتي لينال فضيلة الجماعة أجمع الذي تتحقق تحصيل فضيلة الجماعة أجمع شنو؟ بأن يشبع معهم من الفضل من التكبيرة لا أنه يحرم من التكبيرة. الفرق بين القولين شنو؟ أولا الجان قال أن مسؤولية الصلاة الجماعة قطع النافلة حينما يحرم، فإذا أحرم حينئذ يحق له الخطأ. بعد هذا الجان قال لا، يظهر من بعض الأخبار لتحصيل ثواب الجماعة أجماع يجوز قبل الشروع، يعني قبل ما يشبع بذلك يحصل. واضح هذا؟ وقيل اجى الى الفرع الثاني عند الاجتماع هناك قرائن تدل على انه الجماعة راح تقام وان لم يكن بعد قد اقيم وان لم يكن بعد قد اقيم. اذا احرم لو
اذا قال قد قامت الصلاة من استفاده يعني بس رأي يقول عند
الإحرام، رأي
يقول متى
أقيمت،
استفاد بالمتى
أقيمت
بمعنى إذا قال قد
قامت الصلاة. غير قد قال قد قامت الصلاة، غير هذا. كل ما كان هناك قرائن توجب أنه راح تقام الجماعة وإن لم تقام بعد، يعني بعبارة من قطع الصلاة خلاف القاعدة وإن كان في صلاة النافلة لا بد لها من المسوق. المسوق وردت الرواية أنه إذا أراد أن يصلي الإمام صلاة الجماعة فيجوز القطع، لكن هل أريد بمعنى أن التلبس الفعلي بالصلاة الجماعة حتى يكون متوقعا إلى القطع أو حتى وإن لم يكن مشاركا على ماذا؟ على التلبس الفعلي. إذا أخذنا العنوان بعنوانه الجمودي لكنا ننتهي إلى التلبس الفعلي، لكن نقول أنه في بعض الروايات لن تلحظ فيه التلبس الفعلي، بل حتى وإن كان مهيئا إلى القيام نفس هذا التهيئ إلى القيام كائن في قطع الصلاة وإن بعد لم يتلبس بالفعل بذلك. هذا هذا
المقصود.
تلبس بالفعل بالتكبيرة بأول ما يقول الله.
هو أنا هذا من أفتى بأنه عند قول الإمام قد قامت الصلاة من رواية عندنا
له. أقول هي هو قال وفي بعض الأخبار أشار إلى هذا إلى أنه مو قد قامت الصلاة. أقول لسه عند قول قد قامت الصلاة.
هو
وقرائنه.
قصد الإفتاء من جابه
هذا؟ هو هذا أقول هناك روايات دلت أن ما دام هناك أمارات على الشروع في صلاة الجماعة الفريضة الواجبة حينئذ يجوز القطع. وإن لم تنص لتحصيل الثواب الأكمل، هي روايات محللة لتحصيل الثواب الثاني. وقيل ويقطع الفريضة أيضا عفوا على النافلة، يعني كما أنه جوزنا قطع النافلة كذلك يجوز قطع الفريضة. شوف العبارة لو قاتل فوت أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. هذه العبارة تفيد تدللنا، أرجوك التفت لهذا. عدة الشيخ في هذه العبارة كم قضية. الأمر الأول ويقطع الفريضة، ما قال ويقطع ويستبدلها بنافلة فيقطع، وإنما رأسا دخل في ماذا؟ في جواز القطع المباشر. وإن كان متلبسا بفريضة واجبة فيقطعها بمجرد أن شنو؟ أن تقام الجماعة. هذا واحد. ما بس إلى اختياره هو انتهى جواز القطع بلا حاجة للحدود، وبعد ذلك يقول نعم لو عدلا أسأل أحسن. فإذا هو رأي على ماذا؟ على هذا القول. الأمر الثاني أنه خوف الفوز شلون راح يفسر هنا؟ أن تفوت الصلاة أجمع، مو أن يفوت شيء من الصلاة. وأما إذا كان يفوت شيء من الصلاة فلا يعلم بأنه يجوز القطع. واضح؟ وبتعبيره أنه فوات الجماعة له قمة تفسيران. هنا أريد أي تفسير فوات الجماعة؟ أي فوتها بأكملها. وسيأتي في بعض الأحكام الشرعية أننا نقول فوات الجماعة لكن لا نفسره بماذا؟
فوت الجماعة أكملها، وإنما فوت فضيلة الجماعة بعض الجماعة دي. فلا يشكل علينا أنه إن هنا أنت حملت الفوت فوت الصلاة ما ليس على أي معنى فوت الصلاة بأكملها، وبينما سيأتي بعد ذلك منك أن تفسر فوت الجماعة لا فوت الجماعة بأكملها، وإنما فوت شيء من الجماعة دي. الجواب أنه المدرك المفرق بين الأمرين هو الروايات. هنا المستفاد من الروايات في الباب، أعني روايات جواز قطع الفريضة لمن كان متلبسا فيما إذا خاف فوت كل الصلاة، صلاة الجماعة لا فوت بعض تلك الصلاة، بل يعلم بأن هذا مصداق ومعنى للفوت غير ذلك المصداق الآتي بعد ذلك. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، يعني كما قلنا بجواز قطع النافلة، لو خاف الفوت فسر الفوت فوت، أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة، يعني في كل صلاة بأكملها. يقول وهذا القول قوي، واختاره المصنف أيضا في غير هذا الكتاب، في غير الكتاب، وفي البيان جعلها كالنافلة. شنو جعلها كالنافلة؟ فيه تفسيران هذا التعبير. التفسير الأول وهو البدوي، التفسير الأول جعلها كالنافلة يعني كما حكم على النازلة حكم عليها. في البيان يكون حكم الفريضة وحكم النافلة على حد سواء، جعلها كالنافلة يعني جعل الفريضة حالها كحال النافلة، هذا التفسير. والمنطلح إلى الذهن وهذا التفسير، يعني هذا معناها وجعلها كالنافلة يكون هذا هو المراد، لكنه الظاهر أنه لا يريد أن يدعي هذا، وإنما يريد يدعي دعوة جديدة. القول الموجود في هذا الكتاب، كتاب البيان للشهيد الأول، أن جعلها كالنافلة بمعنى صيرها نافلة. جعلها كالنافلة شنو معنى؟ يعني نوى أن تصير نافلة ثم بعد ذلك، وعليه يكون هذا الرأي مخالف لما هو موجود في هذا الكتاب وسائر كتبه الأخرى. أرجع العبارة، إذا انتبهتم العبارة فيها شيء من التأويل، إنما صرنا إلى هذا التأويل لأنه ظاهر عبارة أنه ما هو موجود في كتابه البيان غير ما هو موجود في الكتب الأخرى. شوفوا عفوا بكر، وهو قوي واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفي البيان، لكن في البيان جعلها جعل الفريضة كالنافلة. كالنافلة في أي شيء كالنافلة؟ يعني أرجع إلى النافلة، مو كالنافلة يعني حالها حكمها حكم النافلة. من نوى
فصار في صدد ذكر شنو تلك النوافل، هذاك من هالجهة عنوان الذي تقدم منه في باب الصلاة حرمة قطع الصلاة من جهة تلك الجهة ذكر. الآن ينقل من جهة صلاة الجماعة أنه في صلاة الجماعة يجوز القطع ولا يجوز، فالحكم واحد مكرر. أقول مكرر
صلاة الجماعة من النوافل،
أقول من أي حيث؟
من
حيث جواز قطع الصلاة، أما الآن من أي حيث؟ من حيث صلاة الجماعة. يعني الآن نتحدث يا باب سيدنا هنا هل تستطيع يا باب أقول هل باب مريض أبلن نفس الحكم نفس المورد، أقول حيثيتان في المسألة لا يوجد التكرار. الذي مضى منه سابقا كان ناظر إلى مسألة متوغات قطع الصلاة، الناظر الآن إلى ماذا؟ إلى مبحث صلاة الجماعة. مادة الاجتماع فيهما واحدة وهو هذا المورد الذي يجب الكلوب ليتكرر هناك وهنا ليش، لكن هناك من حيثية جواز قطع الصلاة، هنا من حيث صلاة الجماعة. نرجع إلى العبارة الشهيد الأول حتى تكون واضحة. وقيل الفريضة يعني قيل قطع الفريضة يعني شنو؟ يعني لذا الشهيد عبر أنه قطع الفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، الذي هو نفس رأي البيان، لكن هنا جعل حسن، هنا جعل واجب. الفرق بين ما هو الوارد في البيان وما هو الوارد هنا، هنا مجعوله على نحو الحسن، أما هناك مجعوله على نحو الواجب.
زين، وإتمامها يعني إتمام الصلاة ركعتين نجبا، يعني يقبلها الفريضة بنحو ركعتين لكن يقبلها على أنها شنو؟ نافلة نجبا حسنا واضح. ليش أنه يفعل بهذا الفعل؟ يقول جمعا بين الحقين، يا حقين، ليجمع بين فضيلة الجماعة ويجمع بين ماذا؟ وترك إبطال العمل، فإنه يحرم. فبالعدول إلى النافلة يكون بالتالي جمع بين الحقين. أقول إحنا النافلة جواز قطعها جائز أم لا يكون جائز؟ إذا قلنا جائز إذن الحكم السابق بعد ما يحتاج أن تقيم عليه دليل، لأنه جائز. وإذا كان الإنسان في نافلة وقيمة الجماعة فقطع النافلة، هذا لأجل ماذا؟ لأجل الحكم العام، بعد ما يحتاج إلى أن تتكلف وتذكره بعنوان حكما كأنما على خلاف القاعدة الذي لا بد أن تتعرض إلى ذكره، هو الحكم الذي على خلاف القاعدة وهو صورة الفريضة مو ذاكر واضح. ليجمع بين قضية الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف الفوز، وإلا يعني وإن خاف الفوز، وإلا إن خاف الفوز قطعها بعد النقل إلى النفل. السؤال هو شنو صار؟ أقول هاي النقل للنفل بكم نقل النفل؟ هي كان حسن الانتقال إلى النفل كان شنو؟ حسن. هنا شنو؟ القطع والانتقال إلى النفل يصير شنو؟ مو حسن، يصير واجبا. زين حينئذ نسأل سؤال وارجع العبارة أقرأها، شو التفت العبارة؟ هذا إذا لم يخف الفوز، وإلا يعني وإن خاف فوز، يا فوز فوز الجماعة بعد، وإلا يخاف فوز الجماعة، هذا مقصودنا. قطعها بعد النفل إلى النفل. طب هناك كنا في الفرع السابق الذي لم يخاف الفوز ماذا قلنا في صورة عدم خوف الفوز؟ ماذا قلنا؟ وانتقل الى النافلة.
بدون انتظار، بدون انتظار الاتمام، مثلا اذا قطعها وهو في الركعة الاولى،
كلام كله قبل 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 الركعتين، قبل يعني في الركعتين الاوليتين،
اذا اقيمت الجماعة وهو في الركعة الاولى من الفريضة او من النافلة، الحسن هو ان يتم الثانية ثم يرجع.
لا لا بين، انا اظن انه هذا في الفرع السابع، هو السابق هو قال انه يجوز له قطعها بلا ان ياتي بالنافله، وان كان الاتيان بالنافله حسن. اما في هذا الفرع، فرع الخوف الفوز، فقال انه القطع يكون شنو؟ والانتقال الى النافله يكون حينئذ الزاميا. الزاميا مو معنى الواجب الشرعي، لانه كلامنا في المستحبات احنا في صلاه الجماعه. وكرر التفت لما اقوله، بعباره القيل السابق هنا لا ياتي، القيل السابق الذي فرض في الفرع الماضي هنا لا يأتي. الفرع الماضي في الجامع لو لم يكن خائف الفوز ماذا قلنا؟ قلنا وقيل بكذا. هنا هذا القيل بعد ما يكون، وإنما يكون أمرا متحدثا، لا أنه بعنوان قيل. شوفوا العبارة، شوفوا العبارة، أرجع العبارة خلي يصير واضح. الكلام السابق كله إذا لم يخف، هو قال ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف الفوز، هذا إما رح رجعه بأمره المركب من أصل القول والقيل الحسن. وأما إذا خاف الفوز قطعها بعد النقل إلى النافلة بلا حاجة إلى مسألة قيلة، يعني هذا الذي كنا نقول بأنه حسن هنا بعد لا نقول بحسنه.
معنى إتمام النافلة إتمامها ركعتين،
ليش إتمامها ركعتين؟ إيه لابد من إتمام النافلة
الصورة
الثانية،
ما يحتاج حتى إذا كان
في الركعة
الأولى، ما يحتاج يتم
الركعتين،
بالأولى
يقطعها. عن من هذا ما يخالف، هذا ما أنكرناه، أقول أنا ما أقدر أقول أنكره، قلت لكن المراد ما أعترف عليكم قلت كلامكم ليس صحيح، أقول لكن الآن شنو الفرق؟ هذا فرق، وأنت تقولون تقولون أنه قد يكون إذا كان في الركعة الثانية، هو
الركعة الثانية راح يتساوي،
ما في فرق، إذا فلابد أن نأتي بفرق. في الركعة الأولى يظهر فرق، أما في الركعة الثانية لا يظهر فرق، لأجل أن نظهر فرقا آخرا ما أعرف أنكرنا على كلامكم، أضبنا هذا الفرق، وإلا كلامكم تام. يعني الفرق الذي يبرز جناب الشيخ من أنه إذا كان في الركعة الأولى جاز الاكتفاء بركعة واحدة، بخلاف في الفرع الثاني يعني فيما لو قابل الفوز، وأما إذا لم يخذ الفوز لابد من إكمالها بركعة. أقول هذا صحيح، لكن الآن لأجل أنه هذا فارق يختص بيا حالة، ما لو كان في الركعة الأولى، أما لو كان في الركعة الثانية حينئذ لا يكون هناك فرق بين ذاك القول وهذا القول، إلا أنه ذاك القول ما به قيل، العفو ذاك القول فيه قيل، هذا ليس فيه قيل. ولو كان إجي إلى مسألة جديدة، فيما إذا تجاوز ماذا؟ لو تجاوز ركعتين من الفريضة حينئذ وخاف الخوف بعد التجاوز من ركعتين في الفريضة، هنا يقول كم قول شوفوا، ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل، إما يستمر أو يعدل إلى النفل، وإحنا بعد ضفنا قول ثالث، إما الاستمرار يعني حرمة القطع، استمرار يعني شنو؟ حرمة القطع، وإما العدول إلى النفل فيقطع، وإما أنه شنو يجوز القطع بلا حرمة بلا 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 حاجة إلى العدول، ثلاث أقوال مثلا. إذن إذا خاف ماذا؟ إذا تجاوز الركعتين، إذا تجاوز الركعتين كم قول في المسألة؟ ثلاثة. طبعا هو ما راح يشير إلى ثلاث أقوال، وأنا ما راح يشير إلى قولين. القول الأول شنو؟ عن استمرار يعني حرمة القطع، استمرار يعني حرمة القطع. القول الثاني عكس هذا وهو جواز القطع، الذي هو قول العلامة في المنتهى، قول العلامة في المنتهى هو جواز القطع. يقول العلامة شنو كلامه؟ يقول في الفرض السابق احنا مو قلنا بجواز القطع في الفرض السابق، يعني قبل اكتمال التشهد ايش قلنا احنا؟ قلنا يجوز القطع. صحيح ان مورد الرواية كان هو ملحوظا فيه ذلك الفرع، يا فرع ما لو كان بعد لم يكتمل التشهد، يعني لم يصل الى مرتبة التشهد، لكنه ما ذكر من الحكم في ذلك كالأمر كان المذكور على سبيل الموردية لا على سبيل التقييد. فإذا كان على سبيل الموردية فيمكن التعدي منه إلى غيره. وكبر العلامة يقول بالفرع السابق أكو رواية دلت عليه، يا هو الفرع السابق ما دام قبل التشهد، قبل أن يصل إلى مرتبة التشهد، الرواية ماذا قالت؟ جواز الفرق بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى نية العدول إلى النفس، يجوز القطع، هكذا العلامة قال. قال الآن بعد التشهد أيضا نقول يجوز القطع. إن قلت أن الذي وارد في الروايات هو شنو؟ قبل التشهد، أنت شلون تتعدى إلى ما بعد التشهد؟ قلت المذكور في الروايات مذكور على سبيل الموردية لا مذكور على سبيل التقليد. فارق الموردية والتقليد شنو؟ الموردية مثلا أقول لك الآن أنه أكرم زيد، ذكر زيد يكون موردا ويمكن التعدي إلى غير زيد. أما إذا قلنا تقييد معناه شنو؟ يعني تدور مدار إيجادا وعدما. فإذا قلنا أن الذي هو وارد في الروايات قبل التشهد أن جواز القطع مورد، فالكلام العلامة كان، بل حتى بعد ذلك يجوز. أما إذا قلنا تقييد فما بعد التشهد يكون حكمه غير ذلك. هذا قول في المسألة. إذا القول الأول في المسألة شنو؟ وهو قول العلامة في المنتهى، حيث ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز القطع. هناك قولين آخرين بعد التشهد، بعد التشهد التجاهد في الركعة الثانية. القول الآخر يقول لا يستمر، هذا عكس ما يقول العلامة تماما، يعني لا يجوز العدول ولا يجوز القطع، لأنه بعد الدخول في الركعة الثانية أصلا، لأنه هو القاعدة الأولية، ينهي القاعدة الأولية حرمة قطع الصلاة، هذا هو القاعدة الأولية. الذي دل عليه الدليل ما هو؟ جواز القطع قبل التشهد. ما سوى هذه الحالة نرجع إلى عمومات ماذا؟ حرمة قطع الصلاة. ألم تكن عندنا روايات حرمة قطع الصلاة؟ هذه الروايات خرجنا عنها في حالة واحدة، من كان في الفريضة وخاف فوت الجماعة وكان قبل التشهد، فقال في الروايات يجوز قطع الصلاة. ما يجوز بأي معنى، يجوز بالعدول أو بلا عدول، هذا مهم. لكنه بعدما تجاوز التشهد ما ندري أكو روايات جوزت لنا القطع أم لا، حينما لم نعلم نرجع إلى العمومات، لأنه يختصر في المخصص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شو قلت؟ قبل القطع. وهذا على الحكم الثاني. الأمر القول الثالث يقول لا نقول بحرمة القطع ولا نقول بوجوب الاستمرار، يعني بوجوب الاستمرار أو جواز القطع عفوا، وإنما نقول لا بد من العدول أساسا على يا قاعدة تلك القاعدة التي قلناها في كل مورد يخاف الفوت يجوز فيها قطع الصلاة لكن بشرط رعاية لعدم رعاية لحرمة قطع الصلاة فينتقل إلى نافلة فإذا انتقل إلى نافلة جاز له الفوت. هذه الأقوال واضحة. شوف العبارة الآن ولو كان قد تجاوز ركعتين سجل التجاوز ركعتين شوف كيف يتحقق وراح يبينه بعد التشهد بعد التشهد مباشرة أو عند القيام أو عند الركوع للركعة الثالثة خلافه اكتمال الركعتين شوف كيف يكون مسألة هل اكتمال الركعتين بعد التشهد مباشرة قبل القيام أو اكتمال الركعتين حينما يقوم القيام للركعة الثالثة أو اكتمال الركعتين عند الركوع قبل الركوع لا يعد اكتماله لأن الوارد في لسان الرواية اكتمال ركعتين هنا أي شيء إيه؟ ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة القول الأول ففي الاستمرار يعني على عدم جواز الخط أصلا أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالث يعني في الركوع الثالث بعد جواز العدول قد يكون فيه مشكل أما قبل الركعة الثالثة الذي بعده ما يصدق اكتمال الركعتين قبل الركعة الثالثة قبل ركوع الركعة الثالثة فيجوز فيه شوفوا العبارة أو العدول إلى النفي خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان وفي القطع قوة يا هو في القطع قوة يعني القول الثاني الذي هو القول الثاني وفي القطع قوة طبعا ليس المراد منه قول العلامة لأن العبارة في ظهر منها وفي القطع قوة يعني وإن لم يكن بالانتقال إلى النفل لكن أن المراد من القطع المذكور في عبارة الشهيد ها هنا مو القطع يعني جنس القطع وإنما المراد من القطع المعهود وما هو القطع المعهود شلون تحقق القطع المعهود وهو العدول إلى النفل الذي كان مزوغا للقطع واضح العبارة أكرر أقول العبارة الثالث وفي القطع قوة شنو المراد من القطع جنس القطع الذي هو كلام العلامة لأن العلامة زاد قال يجوز القطع بلا حاجة إلى عدول أما المراد من عبارة الشهيد وفي القطع قوة القطع الذي قبل قليل قلته وهو القول الثاني شنو كان القول الثاني العدول إلى النافلة ثم القطع الظاهر أن المقصود من عبارة العلامة الشهيد هو المراد القطع الذي ذكرت أنا مو القطع الذي هو مذكور في كلمات المحقق ليش وفي القطع هو نعم يقطعها اي فريضه لامام الاصلي مساله اذا كان الامام المصلي هو امام المعصوم لا امام الجماعه في الحج هنا يقول تعالى في القطع وفي القطع نعم يقطعها اي فريضه لامام الاصلي مطلقا ليش مطلقا يعني ادرك ركوعا أو لم يدرك ركوعا أو ما إلى ذلك ليش استحبابا في الجميع استحبابا في الجميع يعني يقطعها على سبيل الاستحباب يقطعها على سبيل الاستحباب بار عبارتي يقطعها على نحو الاستحباب ولكنه في جميع الصور بعد بلا فرق بين صورة وصورة أخرى ليش ولو أدركه بعد الركوع اجى إلى مسألة هل انتهينا مسألة أنه الفرع السابق شروع في فرع جديد اسمع لي الفرع الجديد سهرة المأموم يدرك الإمام وهو في الركوع في حد الركوع تقدم شنو المقصود من حد الركوع حد الركوع يعني وإن لم يكون المأموم مشتغلا بالذكر هنا قلنا على القاعدة ما في مشكلة في لزوم الاستمرار مع الإمام هذا واضح أما إذا ما أدركه في الحج لو لم يدركه في الحج ما هي وظيفة المأموم هل هناك وظيفة معينة لا أحد الوظائف المأموم إذا لم يدركه يعني هو ده يتكبر شاف أن الإمام قام من الركوع الوظيفة الأولى التي فرضت في البين أن يقف واقفا أن يبقى واقفا إلى أن يركع الإمام وتلا يلتحق به حينئذ سؤال بس سؤال على هذا الرأي ينوي متى ينوي حينما يقوم الإمام أو يجوز له النية قبل ما ينزل الإمام إلى الركوع هو طلع من الركوع
الآن راح للسجود فيريد ينوي بس يبقى واقفا. إذا بدأت النية أريد أن تاريخ النية يحفظ أنه متى ينوي هذا المأموم في هذه الحالة. الظاهر من الشهيد أنه النية لا يشترط فيها أن تكون مقارنة مع قيام الإمام للركعة مثلا البعدية، بل حتى وإن بداية نزول الإمام للسجود يجوز له النية، يجوز له النية. هذا الحالة الأولى، فتكون هناك حينئذ نية مسبقة لكن ينتظر في الإتمام بعد قيام الإمام. واضح هذه الحالة؟ هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. واضح الحالة الأولى تهمني شنو؟ في أنه وين خلاف القاعدة الفقهية في مسألة النية، وراح يصير فصل بين نيته وبين ماذا؟ بين التحاقه بالإمام. لأنه شو قلت التحاق بالإمام؟ التحاق بالإمام ما قلنا ما يصير إلا لأنه فرض المسألة هو راح يعذر، لأنه يقدر يروح مع الإمام سجودا، لكن هو ما يقدر يروح مع الإمام بالتشهد. هذا هي الحالة الأولى، وقلنا هذا المقدار مختصر. الحالة الثانية، يجي يلتحق مع الإمام، لكن يلتحق مع الإمام إلا أنه لا يلتحق مع الإمام في سجدتين. ليش ما يلتحق مع الإمام في سجدتين؟ لأنه إذا التحق مع الإمام في سجدتين راح يوجب زيادة ركنه، هو راح ينوي الله أكبر وينزل مع الإمام، لأنه ما حصل ركوع مع الإمام. الإمام سجد، هو ما ينزل مع الإمام بس يبقى قاعد يتشهد مع الإمام. افترض أن الإمام يريد يتشهد، شلون يريد يتشهد؟ كما لو كان الإمام في الركعة الثانية أو كان في الركعة الرابعة، يتشهد مع الإمام. لكن مع تشهده مع الإمام من دون أن يرتاح، ثم الإمام لما يقوم هو أن يقوم، هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة أم لا يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ لأنه هو نوى، طبعا نوى وأدرك تمام الجماعة ولم يدرك الجماعة، لذا ما تحسب لها أي ركعة. صحيح وما تحسب لها ركعة، فرض المسألة ما تحسب، إذا ما تحسب ركعة إذا التحق به وهو في الركوع في حد الركوع فهذا لا تحسب له ركعة. لكن لو تصرف باجتهاد التفرغ بعد فرع أنه لا تحسب له ركعة، هل يحتاج إلى نية جديدة أم لا يحتاج إلى نية جديدة؟ يقول أيضا لا يحتاج إلى نية جديدة، نفس النية السابقة. هذا أيضا على خلاف القاعدة من أي جهة؟ النية صارت قبل ماذا؟ قبل احتساب الركعة، لأنه شو قلت احتسب الركعة؟ بعد القيام، من ما يجي هو صلاته، لكن قبل هذا تحسب له النية ولا لا تحسب له النية. هذا الفرع الثاني. واضح الفرع الثاني؟ الفرع الثالث يقرأ بعد، يعمل بكل تكاليف السابق، بس المهم أنه من أي منطقة الثمرة في مسألة الاستئناف النية، هل يحتاج إلى استئناف نية جديدة أم لا؟ نقول لا يحتاج إلى استئناف نية جديدة، وتحسب منا تبدي تحسب له ركعة، باقي قبل ذلك ما تحسب له ركعة، وإنما يكون دورة له ثواب جماعة. هذه الحالة الثانية.
الصورة الأولى
أيضا
يحتاج إلى تجديد
نية؟ لا يحتاج، قلنا ولذا قلناهم على خلاف القاعدة، قلنا ولذا النية تكون، قلنا سابقا قلنا هناك أيضا على خلاف القاعدة، وذلك لأنه راح يقع فصل بين هذا وهذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجديدة التي هي الحالة الممنوع منها، ممنوع منها بهذا البيان، ممنوعية بهذا البيان، أن يلتحق بإمام الجماعة ويسجد مع إمامه، مو يبعث، قلنا يقدر يبعث بس هو قال ما أبعث، قال ما أبعث، هو يقدر يبعث، هو لما يلتحق بالإمام الجماعة يقدر يبعد الإمام قد يسجد براحته، بعد ما يسجد هو يمارس مع الإمام، بس المهم ما يبعد، ما يسجد وياه. الحالة الجديدة التي تختلف عن الحالة السابقة ماذا؟ في أنه يسجد مع الإمام، الإمام هو سجد، هو التحق، الإمام ما قدر يلحق به بالركوع، فلما نزل الإمام نزل وياه، الإمام سجد هو سجد، الإمام قام هو قام، هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة. في هذا الفرق يحتاج إلى استئناف نية جديدة. ليش يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ لأنه إذا ما استئناف نية جديدة فإنه قد أتى بزيادة ركن، إنه ما تحسب، إذا ما تحسب له ركعة، فإذا ما تحسب له ركعة فأتى بزيادة ركن، والحال أنه لأنه شنو تكليفه راح يجيب أربع ركعات مثلا أو يجيب ركعتين حسب مثلا إذا يجيب صلاة الصبح يجيب له ركعتين، فإذا حسبت هاي السجود حسب له يلزم أن يكون قد أتى لماذا؟ فلأجل هذا نقول هذا العمل السابق ملغي ومن هنا نحتاج إلى الإتيان بنية جديدة وبتكبيرة جديدة حتى لا نقع في مشكلة زيادة الرخصية. ثم الشهيد آخر الأمر يذكر ضابطا لهذه القاعدة، يقول هذا ضابطه، يجوز للمأموم أن يلتحق بالإمام بلا حاجة إلى تجديد نية في أي موقع شاء، إلا أنه نحتاج إلى استئناف النية فيما لو كان من دون استئناف النية يجب زيادة الرخصية. هذا ضابط، شوف العبارة نطلع منها هذا المطالب ولا ولو أدركه، يعني أدرك المأموم الإمام، شو وقت أدركه؟ بعد الركوع، قلنا قبل الركوع تحسب ركعة، هذا مو محل كلامنا، تقدم هذا، هذا مو خارج عن محل كلامنا، كلامنا الآن أريد في مورد نفترض لا يمكن للمأموم أن في إدراكه للإمام أن يحتسب له أن تحتسب له ركعة، وإنما ينال ثواب الجماعة. ولو أدركه بعد الركوع، أدركه بعد الركوع لحالتين، الحالة الأولى أن الإمام قام تماما، طب هذا يصدق عليه شنو؟ أدركه قبل الركوع أو لا؟ الإمام كان في الركوع لما هو إجى ما اجتمع مع الإمام في حد الركوع، يعني ركع هو مو ركع، لكن بمجرد أنه في هويه للركوع الإمام قام بحيث ما اجتمع معه، هذا مصدقا كل منهما يصدق عليه شنو؟ أنه كل منهما ولو أدركه بعد الركوع، فسواء كان أدركه بعد الركوع يعني قام الإمام هذا مصداق، أو لم يقم في أثناء هويه هوي المأموم قام الإمام، اثنين في المصادر لأنه لم يدرك الإمام بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة، تحريمة منه تحريمة من؟ تحريمة المأموم، يعني لما أحرم المأموم قال الله أكبر راح يلتحق بي بالركوع، لم يجتمع في حد واحد بأن لم يجتمع معه مع الإمام بعد التحريمة في حده، حد من؟ حد الركوع، واضح العبارة تصير؟ لأن لم يجتمع مع الإمام بأن لم يجتمع مع الإمام بعد تحريمة، يعني بعد تكبيرة الإحرام الصادرة من المأموم لم يجتمع في حد الركوع، خلاص سجد مع الإمام، هاي الحالة الأولى التي احنا قلنا سارة مع السجود وأخرى مع بدون سجود، قلنا في دائرة السجود لازم يستأنف، في غير دائرة السجود لا حاجة لها، سجد مع الإمام بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع، ليش قال إن لم يكن المأموم ركع؟ لأنه قد ركع هو، لأن حاكي سجود
لم يكن الإمام
بلي لا ما على معنى لا بد تشوف المأموم بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع، يعني شلون لم يكن المأموم ركع؟ أنا فحد شوف معني هو الإمام بيرى في هويه للسجود، هاي الحالة الأولى في هويه للسجود، قلت الله أكبر أنا حصلت الإمام في ركوعه لو لا؟ قلنا ما حصلت الإمام في ركوعه، والإمام شنو؟ راح للسجود، أنا شنو؟ أنا ركعت لو ما ركعت، أنا المأموم في هاي الحالة ما ركعت، فالمقصود من الركوع منه عدم ركوع الإمام المأموم، عدم ركوع المأموم حينئذ يفتحك رأسه، يعني ينزل من التكبيرة ينزل إلى ماذا؟ إلى السجود، هاي الحالة الأولى. أو لا أنا لما كبرت انحنيت، لكن بانحنائي هو قام، هم اجتمع الإمام مع المأموم في حد الركوع، لكن هنا يصدق عليه أن المأموم ركع على ما ركع، هنا ركع، هاي الحالة الثانية، واضح الفرق بين يقول في كل منهما وسجد، افترضنا أنه بعد ذلك سجد، شوفوا العبارة هي المراد منها معه، يعني مع الإمام بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع أو ركع طلبا لإدراك الركوع، لكنه ولكنه كل من الأمرين هنا في هذا، هنا قلنا لابد من استئناف النية لو لا؟ قلنا نعم لابد من استئناف النية، ليش؟ لأنه اشترطنا أنه سجد لي الإمام، ما دام سجد لي الإمام قلنا هذا ركن، إذا ركن ما يقدر أن يعتبر أنه بلا استئناف النية، لأنه بس بيعتبر استئناف النية يلزم فيه زيادة ركن فيه، لذا تعبر الشهيد ثم استأنف النية، لابد من إعادة النية، واضح المسألة شلون؟ اي بعد لما النية والتكبيرة، النية وتوابعها، فيكون النية والتكبيرة بلي، وبعبارة أخرى يعني العمل السابق يعده لاغيا باستئنافه للنية، يعني فتح صفحة جديدة في العمل، فيكون حينئذ فعله الجديد هو محتسب منها بداية، لأنه من الآن ما بداية، أما إذا افترضنا أنه كان يريد يحسب العمل من قبل لكان فيه زيادة ثم استأنف النية
مؤتما إن بقي للإمام. طبعا مؤتما إن بقي للإمام رفع على افترضنا وفي الأخير يعني شلون بالأخير يعني الإمام كان فاز ينزل للسجود فالركعة الرابعة هو قال الله أكبر راح هوى مع 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 مع, مع, مع الإمام إلى السجود قام. لما قام الإمام بعد في الركعة الرابعة بعد ما عنده شيء فهو لازم يستأنف هنا يستأنف الصلاة مع التكبير أو لا. الإمام ما كان في الركعة الرابعة لما سجد الإمام كان في الثالثة في الثانية في الأولى مو مهم. لما سجد الإمام هو التحق به الإمام ما كان بالرابعة حينئذ يواصل مع الإمام فيقدر يواصل فيما لو كان الإمام في أصل عنده ركعات باقية. إذا ما كان ركعات باقية عند الإمام فلا يمكن له الإتمام. ثم يستأنف النية مؤتمن يعني ينوي بها النية صلاة الجماعة مؤتمن يعني أن ينوي مؤتمن على حال النية حال كونه مؤتمن يعني أن يجعل نية الجماعة. إن بقي للإمام ركعة أخرى وإن لم يكن للإمام ركعة أخرى يعني كان بالركعة الرابعة ومنفردا يعني ونوى استأنف النية منفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة كالركعة الأخيرة كما هو واضح جيد. هذا كله إذا لابد من تجديد النية. أما إذا لم يكن تجديد النية فيما إذا شنو سجد مع الإمام. أما إذا لم يسجد مع الإمام بخلاف إدراكه بعد السجود قلنا ما في خصوصية بعد السجود أو قبل السجود لكن لم يسجد بعد السجود الإمام كان قاعد كمل السجود قلت الله أكبر عدد ما سجدت ليش الإمام كان قد انتهى من السجود أو لا الإمام بعد ما منتهي للسجود لأن أنا قلت الله أكبر عدد وإمام راح للسجود وأنا قلت ما أسجد. في كلتا الصورتين لا حاجة إلى استئناف النية. واضح المقصود؟ شوف العبارة بريء بريء بعد سجود الإمام ليش لا ما تنتظر لأنه قبل سجود الإمام هو إذن أنا كبرت الله الإمام بعد ما ساجد صورة ثانية الإمام ما ساجد الساجد فأضيف أنه يضيف صورة أخرى رح يضيف صورة أخرى أنا بس أنه أتسبق للمسألة هذا أقول في كل منهما الحكم واحد وهو عدم الحاجة إلى الاستثناء عبارة بس ناظر إلى فقط صورة شنو بعد السجود بعدين صحيح بخلاف إدراكي بعد السجود فإنه يجلس معه ويتشهد مستحبا. طبعا إن كان الإمام مشتغل بالتشهد ويكمل صلاته يكمل صلاته يعني شنو بلا حاجة إلى شنو إلى استئناف النية يكمل صلاته يعني بلا حاجة إلى استكمال النية فإن هذا الفعل تجزيه ويدرك هم تجزيه الأمر الأول تجزيه يعني يعرف أنه فإن ما صدر منه سابقا تجزيه طبعا تجزيه شنو بمعنى شنو تجزيه النية تجزيه هذا المقصود النية والتكبير النية والتكبير تجزيه هذا معنى تجزيه النية والتكبير ويدرك فضيلة الجماعة نعم يحصل فضيلة الجماعة فضيلة الجماعة في الجملة ليش في الجملة أبين لأن في الصور الآتية ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة في الموضعين وما هما الموضعان وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر به يعني يقول في كل الحالتين السابقة يا حالة الذي الحالة الأولى الذي قلنا لا بد من استئناف يقول يحصل ويدرك فضيلة الجماعة في الصورتين يا صورتين صورة الذي استأنف النية والصورة الذي لم يستأنف النية أو بعبارة أخرى في الصورة الذي كان بعد الركوع التحق وسجد مع الإمام وفي الصورة الذي التحق بعد السجود في كلا الموضوعين يقول في كلا الموضوعين هاي إذن في الموضوعين تعود إلى ماذا مو إلى الإجزائي وإنما في الموضعين تعود إلى ماذا تعود إلى ماذا مو إلى الحكمين وهو بين حكمين شنو الحكمين فإنها تزيه هذا واحد واثنين ويدرك فضيلة الجماعة هذا الحكم الثاني في الموضعين مو يعود إليهما معا يعود إلى خصوص الأخير لأن الإجزاء في الأمر الأول ما له معنى لأن قلنا إحنا لابد من استئناف فالمقصود من إذن العبارة أرجع أقول فإنها تزيه يعني النية والتكبيرة تزيه في يا صورة في صورة من الصورتين لا في الموضعين يا صورة صورة ما لو لم يسجد ما لو التحق بالإمام بعد السجود لا بعد الركوع ولا تزيه في الحالة الأولى يا الحالة الأولى وهو ما شنو ما لو كان قد التحق بالإمام بعد الركوع قبل السجود الذي أوجب أن يسجد مع الإمام. هنا لا تجزي. لذا عبر في الجملة. واضح ليش عبر في الجملة؟ أكرر هذا، التفتوا إليه. الشهيد هنا الأول بين قسمين، الحكم الأول شنو؟ الإجزاء. المقصود من الإجزاء يا أخوان شنو؟ إجزاء النية والتكبيرة، هذا واحد. والأمر الثاني تحصيل فضيلة الجماعة، هذا اثنين. هذا حكمين. أجل صورتين، يعني شنو كانت الصورتين للنساء؟ الصورة الأولى الذي اضطربها شنو؟ بعد الركوع ولكن سجد مع الإمام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بعد السجود. احنا قلنا في الصورة الأولى بعد الركوع ما سجد، قلنا يستأنف، فهنا لا يجزيه النية والتكبيرة، وإنما وين يجزيه النية والتكبيرة؟ في خصوص الصورة الثانية. أجل بلحاظ الثواب يجزيهما معا، بلحاظ الثواب، هم في الصورة الأولى له ثواب الجماعة، هم في الصورة الثانية له ثواب الجماعة. واضح المقصود؟ إذن لماذا عبرت الجملة؟ أراد في قوله بالجملة أن ينبه على أنه يجزيه مو في كلتا الصورتين، وإنما في إحدى الصورتين، وإن كان إجزاء الثواب في الموضعين. ما أدري اتضح المقصود لو لا؟ شوف العبارة. فإنها يعني ما صدر منهم من الصلاة يجزيه التأكد في خصوص الصورة الأولى دون الصورة الثانية، ولذا عبر الشهيد فيما بعد بماذا؟ بقوله في الجملة. بخلاف ويدرك فضيلة الجماعة، يدرك فضيلة الجماعة يكون في ماذا؟ في الأمرين معا، في الموضعين، وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها. لماذا أن يدرك ثواب هاي للأمر لمن يعود؟ لماذا ينال ثواب هذا ويدرك فضيلة الجماعة؟ يقول للأمر في الأمرين معا، وجود أمر أم التحق خلف الإمام والتحق كذا، واضح. وليس الأمر إلا لإدراكها، لإدراك الجماعة، وليس الأمر الصادر من الشارع. لماذا أمر الشارع؟ موسى أراد أن يقول يجيه العمل، وإنما الأمر صادر لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل ثواب الجماعة الذي عبرنا عنه بإدراكها. وليس الأمر إلا لإدراكها، وأما كونها كفضيلة من أدرك في الأول الأمر، تقول لا، نسلم أن وجود الأمر بهذا مو معنى أنه ينال ثواب الجماعة كمن صلى مع الإمام من البداية، يحصل ثواب لهذا والحمد لله.